بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ظهور الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا المجلس الرابع من مجالس شرح متن الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قالوا: قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قوله في الحديث أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود هم فقراء المهاجرين، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة. والمراد بأهل الدثور أي أهل الأموال. وهذا الحديث في حرص الصحابة على المسابقة إلى الخيرات، لأن فقراء المهاجرين رأوا أن أهل الأموال يفضلونهم ببذل الصدقات من أموالهم، فأرادوا أن يكونوا مثلهم. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات يقدرون عليها، وهذا فيه الترغيب في الأكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وأيضا في الحديث فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. والمعروف هو ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ما أنكره ولم يقره. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة وشعائرها العظيمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وسوف يأتينا إن شاء الله في حديث الإنكار. وأيضا في هذا الحديث أن إتيان الرجل أهله صدقة، لا سيما إذا نوى به تحصين فرجه وفرج زوجه عن الحرام، وكذا تحصيل الولد يسعى جاهدا لتربيته وتأديبه، أنه باب من أبواب الصدقات. وهذا الحديث فيه الدعوة إلى استحضار النية في المباحات، أن الأعمال المباحات إذا دخلتها النية قد تتحول إلى طاعات. وهذا سبق أن أشرنا إليه، أن الإنسان يستثمر هذه المباحات حتى في نومه، في أكله، في كل شيء، ينوي النية التي تغيرها إلى عبادات يؤجر عليها الإنسان. وأيضا قال العلماء في هذا الحديث إثبات القياس، لقوله: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا يسمى عند علماء الأصول قياس العكس، يعني كما أن عليه وزرا في الحرام يكون له أجر في الحلال. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قوله كل سلامة، السلامة أي المفاصل، يعني كل عضو ومفصل من الإنسان عليه صدقة. وجاء في صحيح مسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، والروايات تدل على هذا المعنى. ومعنى هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن تركيب هذه العظام من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق به ابن آدم ليكون شاكرا لهذه النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه الصدقة على ابن آدم عن هذه الأعضاء كما قال العلماء في كل يوم من أيام الدنيا، كل يوم تطلع فيه الشمس. ولكن هل هو على سبيل الوجوب أم على الاستحباب؟ هو على سبيل الاستحباب المتأكد. قال الحافظ العراقي في طرح التثريب: أي على سبيل الاستحباب المتأكد، وليس المراد أن عليه ذلك على سبيل الوجوب. وأيضا في هذا الحديث فضيلة الإصلاح بين المتخاصمين بالعدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد العدل بينهما صدقة. والإصلاح يكون بكل ممكن من قول أو فعل أو بذل مال أو بذل جاه حتى يتحقق هذا الإصلاح. وفي هذا الحديث أيضا الحث على إعانة المسلم في دابته، إما بحمله عليها إن كان لا يستطيع أن يحمل نفسه، أو برفع متاعه عليها، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وأيضا من معاني هذا الحديث أن كل كلمة تقرب إلى الله فإنها صدقة، لقوله الكلمة الطيبة صدقة. وهذه تشمل التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وتشمل قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا في هذا الحديث الحث على كثرة الخطى إلى المساجد، لأن الإنسان له بكل خطوة صدقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب رفع الدرجات كثرة الخطى إلى المساجد. وأيضا في هذا الحديث حث على إماطة الأذى عن الطريق، وهي من أبواب الصدقات. وإماطة الأذى عن الطريق كما قال العلماء إماطة للأذى الحسي وإماطة للأذى المعنوي. الأذى الحسي هو الذي يؤذي المارة، حجر، شجر، شوك، زجاج، قمامة، غير ذلك. وأما الأذى المعنوي فهي صور المنكرات والبدع والمعاصي، فإزالتها عن طريق الناس هذا أعظم من إزالة الأذى الحسي. وجاء في فضل إماطة الأذى أحاديث كثيرة جدا. وهذا الحديث فيه أيضا فضل الله عز وجل أنه يرزق الإنسان الأجور الكثيرة في مقابل الأعمال اليسيرة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أن العمل اليسير يؤجر عليه أجرا عظيما. وهي من خصائص هذه الأمة أن أعمارهم قصيرة وأن أعمالهم مضاعفة في الأجر. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، قد رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. راوي الحديث هو النواس بن سمعان بن خالد الأنصاري، صحابي مشهور سكن الشام، وهو معدود منهم، وهو من المقلين في رواية الحديث، له في الكتب الستة 5 أحاديث. وراوي الحديث الثاني وابصة ابن معبد ابن عتبة الأسدي، صحابي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم 9 من الهجرة، وعمر إلى قرب 90. قال: البر حسن الخلق. البر كلمة تدل على كثرة الخير والإحسان، وهي من الكلمات الجوامع. وهنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق للدلالة على مكانة الحسن وعلو مرتبته. البر يطلق على سائر العبادات، ولكن هنا خص النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق لعلو مكانته، ففيه فضيلة حسن الخلق، حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه هو حقيقة البر. وأيضا في الحديث ذكر ميزان الإثم، وهو ما أحدث في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا، والإثم ما حاك في صدرك، يعني لا ينشرح له صدر الإنسان. وفي اللفظ الآخر: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. فالإثم مستكره عند الناس. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن المؤمن يخاف أن يطلع الناس على عيوبه، بخلاف المستهتر العاصي، فهو لا يبالي ولا يهتم بالناس ولا باطلاعهم على مساوئ أعماله وانتقادهم له. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للمرء أن يدع ما اشتبه فيه إلى ما لا اشتباه فيه، لأنه قد يقع في الإثم، كما مر معنا مفصلا في حديث النعمان: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفيه أيضا إحالة حكم الشيء إلى النفس المطمئنة، وفيه جواز الرجوع إلى القلب والنفس، بشرط أن يكون الإنسان ممن استقام على دين الله عز وجل. لو كان الإنسان بعيد عن دين الله عز وجل وفاجر وفاسق وغير ممتثل للكتاب والسنة، يقول: أنا استفتي قلبي ويرجع إلى نفسه، هذا قد يرجع إلى هواه وقد يفرط في هذا الباب. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. راوي الحديث هو العرباض ابن سارية السلمي أبو نجيح، صحابي جليل من أعيان أهل الصفة، سكن حمص، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أحاديث، ومات بعد سنة 70 من الهجرة. وهذا الحديث كبعض الحديث التي سبقت في هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على موعظة أصحابه، لقوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه، لكنه لا يديم وعظهم بل يتخولهم، يعني الموعظة تكون أحيانا. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يتخولهم ويذكرهم كل خميس، فقال له أصحابه إنا نحب أن نسمع حديثك ونشتهي، ووددنا أنك لو تحدثنا كل يوم. فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أمل لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. وأيضا هذا الحديث فيه الحث على البلاغة في الموعظة، لأنها أدعى إلى قبول السامعين وترقيق قلوبهم واستجلابهم، لقوله وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. يعني يختار الواعظ الآيات والأحاديث المناسبة والبلاغة وحسن الأداء مما يصل به إلى القلوب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ في تلك الموعظة أكثر من غيرها، ولذلك فهم الصحابة قالوا أنها موعظة مودع، كأنه يريد يفارقهم بهذه الموعظة. لأن العادة أن المرء إذا أراد أن يفارق أصحابه وإخوانه فإنه يعظهم موعظة بليغة. وأيضا فيه الحث على الوصية بتقوى الله، وسبق أن ذكرنا تقوى الله تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا بفعل أوامره واجتناب نواهي. وهناك تعريفات كثيرة لتقوى الله عز وجل، وقال بعضهم ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. وأيضا في هذا الحديث وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية، وهذا مقرر في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. والأحاديث في وجوب السمع والطاعة كثيرة، كما في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري. وأيضا في هذا الحديث ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، والذين عاشوا من بعد من أصحابه رأوا اختلافا كثيرا، ولا زال هذا الاختلاف يزيد في الأمة. وهذا موافق لما روي من افتراق أمتي على 70 فرقة. وأيضا في هذا الحديث وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا التمسك بسنة الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند الافتراق والاختلاف. وأيضا في هذا الحديث التمسك الشديد بالسنة، ليس مجرد التمسك، التمسك الشديد واللزوم، لأنه قال عضوا عليها بالنواجذ بالأنياب، هذا يدل على شدة التمسك بالسنة لا سيما في آخر الزمان عند حلول الاختلاف، وفيه أيضا فضل الخلفاء الراشدين، وأن لهم سنة متبعة، وفيه أيضا أهمية تعلم السنة. لماذا؟ كيف يتمسك الإنسان بالسنة وهو لم يتعلم السنة؟ فالدعوة إلى التمسك بالسنة دعوة لتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هذه السنة. وأيضا في هذا الحديث التحذير من البدع ومن اتباع الأمور المحدثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه حرص الصحابة على السؤال عما ينفعهم في دينهم وينفعهم في النجاة من النار، وفيه فضيلة لمعاذ بن جبل وحسن سؤاله وعلو همته، وفيه أن الإنسان يحرص على الأعمال الصالحة ومعرفة طرقها، وفيه أيضا أن التوفيق من الله. قال: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. إذا يسر الله ووفق العبد للطاعات فتحت له أبواب الخير. وأيضا في هذا الحديث تشويق النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وتشجيعه على حسن سؤاله. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهذا ينبغي أن يتسم بها المعلم مع الطالب من التشجيع على الخير، لا سيما إذا سأل سؤالا نافعا. وأيضا في هذا الحديث عظم شأن التوحيد وأهميته، وأنه أول أمر أمر الله به عباده في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرأس الأمور وأولى القضايا بالاهتمام توحيد الله عز وجل، وفي المقابل الحذر مما يخل بهذا التوحيد من الشرك بأنواعه المختلفة: الشرك الأكبر والأصغر والشرك الخفي. وأيضا في هذا الحديث عظمة أركان الإسلام الخمسة، وأنها موجبة للجنة، وقد شرحناها مفصلا في الحديث الثالث. وأيضا في هذا الحديث كثرة أبواب الخير. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير كثيرة، فالذي يعجز عن باب ينتقل إلى الباب الآخر. وقد ذكر ابن رجب أن الناس متفاوتون في التوفيق، فبعضهم يوفق لأبواب الصيام، وبعضهم يوفق إلى أبواب الصدقات، وبعضهم يوفق إلى ذكر الله عز وجل، والبعض يوفق إلى أبواب الصلوات. وقال هنا في هذا الحديث أن الصيام جنة، أي وقاية تقي الإنسان من المعاصي في الدنيا وتقي الإنسان من النار في الآخرة، فهي وقاية. الصيام جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه فضيلة الصدقة، وأنها سبب لتكفير السيئات ومحو الذنوب والخطيئات. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء النار. وقد وردت فضائل كثيرة للصدقات، فالصدقة كما قال العلماء تطفئ الخطيئة وتطفئ الغضب، غضب الرب، وتطفئ على الإنسان حر القبور، فهي تطفئ ثلاثة أشياء. وأيضا فيه فضيلة قيام الليل، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وفي هذا الحديث استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وأيضا فيه أن رأس الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا الأمر بالشهادتين. وأيضا فيه عظم منزلة الجهاد في سبيل الله لقوله وذروة سلامه، أي أعلى ما فيه وأرفعه الجهاد. هو الجهاد قد يكون بالنفس، بذل الجهد في قتال الكفار، أو بالمال، أو باللسان، حسب الأحوال. وأيضا في هذا الحديث أمر مهم جدا، وهو عظمة خطر اللسان، لأنه مورد للإنسان النار والعياذ بالله إذا لم ينتبه لكلامه، فإنه يحصد الندامة. وقد سبق أن ذكرنا بعض الأحاديث في خطورة اللسان، وأن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث طبعا تكلم عليه العلماء، وذكروا أن هذا الحديث فيه انقطاع، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. وسوف يمر علينا يعني في متن 40 النووية يعني عدة أحاديث هي محل خلاف، لكن حديثان أغلب المحققين على تضعيفها، منها هذا الحديث، ومنها الحديث 41 كما سوف يأتينا. راوي الحديث هو أبو ثعلبة الخشني، صحابي جليل اشتهر بكنيته، واختلف في اسمه جرثوم بن ناشر، وقيل جرهم، وقيل غير ذلك. مات سنة 75. وهذا الحديث طبعا لو صح لكان أصلا كبيرا من أصول الدين كما قال السمعاني، لأنه قسم الأحكام إلى 4 أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنهم. ولعلنا يعني لا نستطرد في شرح هذا الحديث، لأن القاعدة يعني التي أسير عليها أن التأسيس فرع التصحيح، يعني إذا كان الحديث صحيحا فإننا نذكر فوائده والاستنباطات المتعلقة به، أما إذا كان الحديث فيه ضعف فلا يفصل في معاني. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن. راوي الحديث هو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي، له ولأبيه صحبة مشهورة، مات سنة 88 وكان من المعمرين قد جاوز 100. والحديث فيه دليل على فضل الزهد في الدنيا، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة كما سبق معنا في التفريق بين الزهد والورع. وذكر الإمام أحمد بن حنبل أن الزهد على 3 أوجه: من الزهد ترك الحرام، ومن الزهد ترك الفضول من الحلال، ومن الزهد ترك ما يشغل عن الله، وهذه أعلى الدرجات. وقال ابن القيم حول كلام الإمام أحمد، قال هذا الكلام من الإمام أحمد هو من أجمع الكلام. وحقيقة الزهد كما قال العلماء هو زهد القلب، ولذلك أنكر العلماء على بعضهم الذين جعلوا الزهد فقط في الملابس والانقطاع ولبس الصوف وغير ذلك، وقالوا أن حقيقة الزهد هو الذي يكون في قلب الإنسان ثم يظهر أثره على الإنسان. والزهد أن يزهد الإنسان في الدنيا ولا يجعل الدنيا تملك قلبه. وفي هذا الحديث أن الزهد فيما في أيدي المخلوقين سبب لمحبتهم، لماذا؟ لأن النفوس قد جبلت على استثقال من أنزل حاجاته بها. الناس ما تحب أن يسألهم الناس، لا سيما في أمور الدنيا والمال وغيره. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد. وله طرق يقوي بعضها بعضا. والحديث حسنه الشيخ الألباني بمجموع الطرق. راوي الحديث هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان ابن عبيد الأنصاري الخدري، صحابي مشهور. الإمام الذهبي لما ترجم له قال الإمام المجاهد مفتي المدينة، وكان أحد الفقهاء المجتهدين، وهو من المكثرين من الحديث، له 1170 حديث، من المكثرين الذين تجاوزوا 1000. مات سنة 74. وهذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الدين، وهو أن الضرر منفي شرعا، لا يجوز للإنسان أن يضر بالآخرين. وفيه أن الإنسان يرفع الضرر، ولذلك من القواعد الفقهية الضرر يزال، الضرر يزال. وسائر أنواع الضرر تدخل تحت هذه القاعدة العامة: مضارة الزوجة والتضييق عليها، مضارة الجيران، مضارة الورثة، مضارة الوالدين، كل أنواع المضارة داخلة في هذا الأصل. ومفهوم هذا الحديث يدل على الترغيب في الإحسان بجميع أنواعه، لأن الإنسان إذا كان منهي عن الإضرار كان مأمورا بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد تقدم معنا في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث كما قال النووي قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، وقال العلامة السعدي هذا الحديث أصل من أصول القضاء لا سيما عند التنازع. وهذا الحديث عام في جميع الدعاوى، فمن ادعى على غيره عينا أو دينا أو حقا من الحقوق طولب بإقامة البينة. ادعى سيارة، مال، نقد، دين، بيت، أرض، إذا أتى ببينة ثبت له الحق وحكم له، وإن لم يأتي ببينة فإن المدعى عليه يحلف ويبرأ حينئذ. والحكمة في كون المدعي لا يعطى بمجرد دعوة أنه لو أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالا. يعني لو ترك الأمر أن كل واحد يدعي شيء فيعطى من غير بينة لكثر الفساد ولكثر الشر، والناس متفاوتون في الديانة وفي الورع. وهذا يدل على كمال الشريعة، وأن الشريعة تحرص على صيانة الحقوق وحفظ مال البشر، وأنه مشتمل على معاني الحكمة والعدل والرحمة. والبينة قد تكون شهادة وقد تكون ظاهر الحال أو أي شيء من الأمور التي تثبت أنه صاحب هذا العين أو صاحب هذا الدين أو غيره. فهذا الحديث أصل في القضاء وهو معتمد، أن كل من ادعى شيء لابد له من بينة، وفي المقابل المدعى عليه أن يقسم على النفي. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث أصل في وجوب إنكار المنكر وتغييره على حسب القدرة والاستطاعة، وأن إنكار المنكر على مراتب: الإنكار باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب. وهذا الحديث أيضا يفيد أن الإنكار منوط بالاستطاعة، يعني مرتبط بالاستطاعة. فإذا لم يستطع الإنسان الإنكار فإنه لا يكلف فوق طاقته. وهنا في الحديث ظاهر الحديث يدل على أن تغيير المنكر مقيد بالرؤية. قال: من رأى منكم منكرا، فهل يلزم الرؤية فقط، يعني أن الإنكار لا يكون إلا بالرؤية البصرية، أم إذا ثبت عنده بالعلم ونقل إليه نقل الثقات أنه يجوز له أن ينكر؟ الصحيح أن الرؤية تشمل الرؤيتين: الرؤية البصرية والرؤية العلمية. فإذا رآه ببصره أنكر، وكذلك إذا علم ذلك علم اليقين بالقرائن التي تثبت هذا المنكر فإنه ينكر ذلك. وفي هذا الحديث أن إنكار المنكر يكون أولا باليد، وذلك لصاحب السلطة ومن له ولاية كالحاكم مع الرعية وكالرجل مع أهل بيته. ثم المرتبة الثانية في الإنكار، إن لم يستطع إنكار المنكر باليد فينتقل إلى الإنكار باللسان، وذلك بالموعظة والنصح والتحذير من عقوبة الله، ويدخل في الإنكار باللسان تأليف الكتب والمطويات وكتابة المقالات عن بعض المنكرات، فهي باب من أبواب الإنكار. ثم المرتبة الثالثة هي الإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم. والإنكار بالقلب يكون بكراهية المنكر والتألم من هذا المنكر، مع البعد عن مكان المنكر، البعد عن مكان المنكر. يعني لا يصلح بحال من الأحوال الإنسان يكون في وسط مكان المنكر ويقول أنا أنكر بقلبي، نقول لا، تخرج من هذا المكان مع الكراهية التي تكون في القلب. وأيضا هذا الحديث فيه أن خصال الإيمان تتفاوت في الفضل والمكانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك أضعف الإيمان. ابن القيم في إعلام الموقعين قال أن إنكار المنكر له أربع درجات. الدرجة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده، يعني يخلف الخير والمعروف. الدرجة الثانية أن يقل وإن لم يزل، لم يزل بجملته، يعني يقلل الشر ويقلل المنكر. والصورة الثالثة، الدرجة الثالثة، أن يخلفه ما هو مثله، يعني يزول هذا المنكر ويأتي منكر مساوي له. والصورة الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، منكر أعظم، ينكر هذا المنكر فيترتب عليه منكر أعظم. قال فالأولان مشروعان، أن يزول المنكر أو أن يخف شأن هذا المنكر. قال والثالثة موضع اجتهاد، يعني أن يزول منكر ويأتي منكر مساوي له. والرابعة محرمة إذا ترتب عليه منكر أعظم منه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث بداية فيه تحريم الحسد لقوله لا تحاسدوا. والحسد معناه أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، وهي من صفات اليهود كما جاء في القرآن. والبعض عرفه بأنه تمني زوال نعمة الله عن الغير، والتعريف الأول هو الأبلغ. الحسد لماذا حرمته الشريعة؟ لأن له مفاسد عظيمة، منها أولا عدم الرضا بالقضاء، فالحاسد كأنه لم يرضى عن الله عز وجل بقضائه. وأيضا من المفاسد حصول العداوة بين الحاسد والمحسود، ومنها ما يجده الحاسد من الضيق والغم الذي يناله بسبب حسده لأخيه. ومنه كما أسلفت في بداية الكلام أن فيه تشبها باليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. بل قال بعض العلماء أن الحسد فيه إساءة أدب مع الله، كما قال الشاعر ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. وهناك ما يسمى عند العلماء بالغبطة، أن يتمنى الإنسان مثل ما لأخيه دون أن يكره ما أتاه الله عز وجل، وهذا لا بأس فيه، وهو الوارد في الحديث لا حسد إلا في اثنتين. وأيضا هذا الحديث فيه تحريم النجش، النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها إما لنفع البائع أو الإضرار بالمشتري. وهذا كثيرا ما يحصل في المزادات، يعني يدخل البعض فقط يريد يرفع السعر ويضر ببعض المشترين، هذا يسمى النجش. والحكمة من تحريمه لأنه غش وخداع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. وأيضا في هذا الحديث تحريم تباغض بين المسلمين، لأن الله جعلهم إخوة والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. وأيضا في هذا الحديث تحريم مدابرة المسلم لأخيه، والتدابر قد يكون بالقلب أن يكرهه وأن يعرض عنه بقلبه، وقد يكون التدابر بالبدن أن يعطيه ظهره وأن يوليه ظهره وأن يهجره، فهذا من التدابر. وأيضا في هذا الحديث تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، لأن ذلك يؤدي إلى الكراهية والعداوة والبغضاء. يعني لو جاء رجل يشتري عند رجل سلعة فقال له البائع أبيعك بمئة، فيأتي بائع آخر ويقول أنا أبيعك نفس السلعة بثمانين، هذا بيع على البيع يفسد على البائع الثاني، وهذا السيان يعني في البيع وفي الشراء. وأيضا هذا الحديث فيه الحث على اكتساب ما يؤلف بين المسلمين ويجمع القلوب بحيث يكونوا إخوة متحابين متآلفين، لقوله وكونوا عباد الله إخوانا. وأيضا مقتضى أخوة المسلم للمسلم كما في هذا الحديث أن لا يظلمه وأن لا يخذله ولا يحقره، لا يظلمه لا بقول ولا فعل ولا يخذله. والخذلان هو ترك الإعانة والنصرة، يقع في ضائقة في أمر في كرب يتركه، هذا من الخذلان له. ولا يحقره، لا يحتقره لا في خلقه ولا في خلقه، لماذا؟ لأن الله كرمه ولا يجوز أن يحتقر الناس. وأيضا قال إن التقوى في القلب، يعني حقيقة التقوى في القلب وتصديقها في الجوارح، حقيقة التقوى في القلوب وتظهر أثرها على الجوارح. وليس في هذا دليل على من قال يعني ما يحتج به بعض العصاة يقول الإيمان في القلب أو التقوى في القلب، لأن حقيقة التقوى الذي في القلوب يظهر أثره على الإنسان في جوارحه. وأيضا في هذا الحديث تحريم دم المسلم وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا ورد في خطبة حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث كما قال النووي في شرح مسلم حديث عظيم جامع لأنواع العلوم والقواعد والآداب. والحديث بداية فيه الحث على تنفيس الكرب عن المؤمنين، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، والمراد بالكربة الضيق والشدة، والتنفيس هي الإزالة والرفع. وهذه الكربة سواء كانت كربة مالية أو نفسية أو اجتماعية، فمن نفسها وأزالها نفس الله عنه يوم القيامة. وأيضا فيه الترغيب في التيسير على المعسر، وذلك بحسب عسرته كالمدين بإنظاره إلى ميسرة أو وضع الدين عنه، أو من أصيب بنكبة يسر عليه. وأيضا في هذا الحديث فضيلة الستر على المسلمين، من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. وأيضا نستفيد من هذه الجمل المتكررة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، ولا يدخل في الستر كما قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه الأربعين، الستر على المجرم أو أصحاب الشرور، فليس هذا من الستر، خاصة من له يعني جرائم أو كان مطلوبا، فهذا لا يستر عليه لأنه يزيده شرا. وأيضا من فوائد هذا الحديث الترغيب في إعانة المسلم وقضاء حاجته والسعي فيها، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأيضا فيه فضل طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا كما قال أيضا الشيخ ابن عثيمين يشمل الطرق الحسية والطرق المعنوية، والله سبحانه وتعالى يسهل على الإنسان العلم وسائر الأبواب، لكن العلم خص بالذكر. وأيضا فيه فضيلة اجتماع الناس في المساجد على تلاوة كتاب الله عز وجل وتدارس العلم، وهل هذا خاص ببيوت الله عز وجل أم هو عام؟ يقول أهل العلم أنه عام، أنه عام، وهو قيد أغلبي، لأن الغالب الناس تجتمع في المساجد، لكن لو اجتمعوا في بيت أو في مدرسة أو في مركز كهذا يتدارسون شرع الله عز وجل دخلوا في النص كما ذكر الشيخ الألباني وغيره. وأيضا في هذا الحديث أن ميزان العباد عند الله هو تقواهم، بقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهذا فيه أنه ينبغي للعبد أن لا يغتر بنسبه وقبيلته وشرفه، بل ينبغي له أن يهتم بصلاح عمله وصلاح قلبه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف. وهذا أيضا من الأحاديث القدسية، وفيه أن الله كتب الحسنات والسيئات، أي كتب ثوابهما وكتب فعلهما، وهذا مكتوب سابقا. وفيه أن من هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، والمراد بالهم والإرادة والعزم المؤكد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تحدث عبدي في بعض الألفاظ الحديث القدسي: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، يعني إذا عمل يتضاعف هذا الأمر. وهذا من منن الله على عباده. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، يدل على فضل الله عز وجل في أبواب الحسنات وكيف يتعامل معهم، وظاهره يدل على أن من هم بالحسنة فلم يعملها رغبة عنها وكسلا لا عجزا فإنه يكتب له حسنة كاملة. أما من هم بالحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفيه كما قال العلماء أن الملائكة تكتب أعمال القلوب، لأن البعض قال فقط الحفظة يكتبون الأعمال الظاهرة، فالصحيح أنهم يكتبون الأعمال الظاهرة وأعمال القلوب. وأيضا من هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. لكن ينبغي أن يكون هذا الترك مقصود وبإرادة، وليس لأنه منعه مانع. تصور لص يريد أن يسرق فقبض عليه، هذا ليس الترك من نفسه قصدا. كذلك لو تركها خوفا رأى الشرطة فترك، هذا لا يدخل. لكن من تركها لله عز وجل فإنه يؤجر عليه. ترك الخوف وترك العجز هذا لا يدخل في هذه الصورة. ومن هم بالسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة من غير مضاعفة، وهذا يعني من رحمة الله. وذكر العلماء في التعليق على هذا الحديث أن السيئة ربما تعظم بشرف الزمان والمكان، وقد تضاعف بشرف فاعلها. يعني إذا كان الخطأ من العالم والعارف هذا أشد من غيره. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام تيمية أشرف حديث روي في صفة الأولياء. والولي هو من كان مؤمنا تقيا، من كان مؤمنا تقيا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الحديث فيه إثبات الولاية لله جل وعلا، وأن لله تعالى أولياء كما جاء في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أخذت من هذه الآية: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وأيضا فيه فضيلة الأولياء على الله وخطورة معاداة الأولياء، لأنه إيذان بحرب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على كرامة الأولياء وفضلهم. وفيه أن من أسباب حصول الولاية للعبد هو التقرب إلى الله بأداء الفرائض. وأداء الفرائض يشمل أن الإنسان يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. وأيضا من أسباب الولاية التقرب إلى الله بالنوافل. وفيه أيضا أن الفرائض مقدمة على النوافل. وأيضا في هذا الحديث إثبات محبة الله عز وجل، وأنه تعالى يحب ويحب، كما في الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذه يثبتها أهل السنة والجماعة. أيضا فيه أن من أحبه الله وكان من أوليائه فإنه يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، وكذا في يده وفي رجله. وكذلك في هذا الحديث أن أولياء الله مع التزديد في الحركات والجوارح أنهم مجابي الدعوة، فإذا سألوه سألوا الله أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم، وإن استعاذوه أعاذهم الله عز وجل. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وهذا الحديث كما قال ابن عبد القوي حديث عام النفع عظيم الوقع. قال: وهو يصلح أن يسمى نصف الشريعة، لأن الناس إما عامد متعمد وإما غير متعمد، ويدخل فيه الخطأ والنسيان والإكراه، كأنه دخلت فيه سائر صور الأعمال. وفيه سعة رحمة الله حيث عفى عن الخطأ والنسيان والإكراه الواقع من عبادي، وهذا منصوص عليه في القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال الله عز وجل قد فعلت. وفيه أن من وقع في خطأ أو نسيان فإنه لا يؤاخذ كما تقدم، لكن العلماء يفرقون بين ترك المأمور وفعل المحظور. قالوا من ترك المأمور خطأ خطأ أو جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بخطأ أو جهل أو نسيان برئت ذمته. وتوضيح هذا مثال الأول، لو صلى على غير طهارة ناسيا، صلى على غير طهارة ناسيا فإنه يلزمه الإعادة ولا إثم عليه. مثال الثاني، لو صلى وعلى ثوبه نجاسة، المحظور صلى على ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة. وأيضا هذا الحديث فيه أن من أكره على قول شيء أو فعله فإنه لا يؤاخذ به، قال وما استكره عليه. وهذا قال العلماء جميع الإكراهات داخلة في هذا الحديث إلا الإكراه على قتل معصوم، الإكراه على قتل معصوم فليس له قتله. يعني لو أكره الإنسان تقتل فلان لا يجوز لقتله، لأن نفسه ليست بأولى من نفس الشخص الآخر. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال ابن رجب رحمه الله هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون على جناح سفر. وهذا فيه الابتداء بالنصيحة وإن لم يطلب الشخص، يعني الإنسان يبادر في نصح الناس وإن لم يطلبوا هذه النصيحة. وأيضا في هذا الحديث مخاطبة الواحد وإرادة الجمع، يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر هو خطاب للأمة، كن في الدنيا الخطاب لسائر هذه الأمة. وهذا الحديث يدل على المسارعة في العمل الصالح، وأيضا أن المعلم ينبغي أن يلفت نظر المتعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه، فعل فعل يحصل معه التركيز على التعلم. وفي هذا الحديث ينبغي للمؤمن أن تكون حاله في الدنيا كأنه غريب، يستشعر الغربة في هذه الدنيا، وأنه في أي لحظة ربما يفارق هذه الدنيا، ويدرك أن ذهاب الأيام ذهاب عمره. وأيضا في هذا الحديث أنه ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه فيما قصر فيه من حقوق الله وحقوق عباده. وهنا ابن عمر رضي الله عنهما وصيته متفرعة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومتضمن لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقل إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء. وفيه المبادرة بتنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حال بعض السلف أنهم قال ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منها، لا يضمن الإنسان أن يستيقظ من نومه. وفيه أيضا أنه ينبغي للعبد أن يغتنم عمره في الأعمال الصالحة قبل أن يحول بينه حائل من موت أو مرض، كما في الحديث الطويل وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا الحديث أيضا هو الحديث الثاني الضعيف من الأحاديث الموجودة في الأربعين النووية، وإسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد الخزاعي، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني. وراوي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، صحابي جليل أحد السابقين وأحد العبادلة الفقهاء، وله 700 حديث. مات سنة 65 بمصر. ومفهوم هذا الحديث بيان أن الإنسان يجعل نفسه تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كمال متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفت أننا لا نفصل في الأحاديث الضعيفة. الحديث الثاني والأربعون والأخير في هذا المتن عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث القدسية، وفيه شرف ومكانة ابن آدم وتكريمه ومخاطبته: يا ابن آدم. وهذا الحديث تضمن ذكر أسباب المغفرة. فأول سبب من أسباب المغفرة هو الدعاء مع الرجاء، الدعاء مع الرجاء: إنك ما دعوتني ورجوتني. وهذا يفهم منه حضور القلب في الدعاء والصدق والإخلاص في الدعاء. والله سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء من قلب لاهن. فإذا اجتمع عند الإنسان الصدق وحضور القلب والرجاء في الدعاء كان مظنة المغفرة. والأمر الثاني من أسباب المغفرة الاستغفار، أن يستغفر الإنسان ربه، ففيه فضيلة الاستغفار، وإنه سبب لمغفرة الذنوب. وكما أسلفنا سواء يعني الاستغفار المباشر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي بعض الروايات 70 مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: رب اغفر لي وتب علي. أو أن يعمل الإنسان الأعمال التي توصله إلى مغفرة الذنوب. وأيضا في هذا الحديث من أسباب المغفرة الأمر الثالث الذي ذكر في الحديث التوحيد، توحيد الله عز وجل. فتوحيد الله عز وجل من أعظم أسباب المغفرة. وقال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعظم كلمة وأعظم حسنة في الدنيا هي توحيد الله عز وجل. وعلى النقيض من ذلك البعد عن الشرك. وهنا نأتي إلى ختام هذا المتن في هذه التعليقات السريعة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.